بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب القرض بعد أن أخذنا من المعاملات باب بيع الأصول والثمار وباب السلم، وأشرنا إلى بعض المسائل الحادثة، فنقول وبالله التوفيق اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول، ويملك ويلزم بالقبض،
ويملك
أحسن الله لكم، ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدن حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها، فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه. فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله، لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة القطع، وفي الاصطلاح دفع مال على وجه الإحسان لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال على وجه الإحسان لمن ينتفع به ويرد بدله. ودليل مشروعيته قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة عليه. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقد استقرض صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعية، وقال: إن من خيركم أحسنكم قضاء. إذن مشروعية القرض من محاسن الإسلام، ومما تميزت به هذه الشريعة المطهرة، لأن من اشتدت حاجته وألمت به النوائب واشتد كربه وضاقت حيلته، هنا يلجأ بعد الله إلى من يأخذ بيده ممن يقرضه. فإذا علم أن هذه الشريعة المطهرة جاءت بمثل هذه المعاملة فهنا يرتاح خاطره ويطمئن ويحمد الله جل وعلا الذي جعل له مخرجا من هذه الأزمة المالية، مع أنه سيرد مكان هذا القرض، سيرد بدله سواء أخذه عينا أو أخذه نقدا أو أخذه سلعة أو غير ذلك. وربنا جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول المؤلف عليه رحمة الله: يصح القرض بكل عين يصح بيعها. نقل ابن قدامة في المغني إجماع أهل العلم على مشروعية القرض، ونقل ذلك أيضا ابن المنذر مستدلين بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. وهذه العبارة التي ذكرها المؤلف يصح بكل عين يصح بيعها، هذه قاعدة، يعني كل عين صح بيعها فإنه يصح قرضها، كل عين يصح بيعها. ما الذي نخرجه بهذه العبارة؟ نخرج كل عين لا يصح بيعها. هل يجوز إقراض الخنزير؟ هل يجوز إقراض الكلب؟ إقراض الملاهي؟ ما يجوز. ولا يقولن قائل: الكلب من أهل العلم من قال إنه يباع، نقول: لا، الكلب أبيح اقتناؤه للحاجة. ولهذا مر معكم في شروط البيع أن يكون المبيع مباحا، واستثنوا الكلب، قالوا إباحته هنا للحاجة، إباحة الحاجة، إلا كلب صيد أو ماشية كما مر معكم. يصح بكل عين يصح بيعها، فالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، كل هذه لا إشكال فيه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعية، والبكر هي يعني الناقة الصغيرة، والرباعية هو الذي دخل في السنة الرابعة وهو يعني الكبير. فالذي رد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مما أخذ، أفضل مما أخذ. عقد القرض من أي أنواع العقود؟ من أي أنواع العقود؟
إحسان، من عقود الإحسان.
ارفع صوتي.
عقود الإحسان.
الإحسان، الإرفاق، تبرعات. العقود عندنا بارك الله فيكم على ثلاثة أنواع: عقود تبرعات، وعقود معاوضات، وعقود توثيقات. عقود التبرعات مثل القرض، ومثل
كفالة
الصدقة، صح ولا لا؟ ومثل
كفالة
الهبة، ومثل العطية، ومثل الوقف، ها، ومثل الوصية إذا كانت الغير، وعقود المعاوضات البيع والإجارة وغيره، وعقود التوثيقات
الرهن.
سيأتينا إن شاء الله الرهن والضمان والكفالة، هذه عقود توثيقات، هذه عقود توثيقات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا بني آدم. بني آدم لا يصح قرضه، لكن هل يصح بيعه؟
بلى،
إذا كان رقيقا فيصح بيعه، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لماذا أجازوا البيع ومنعوا القرض؟ قالوا يجوز بيع بني آدم إذا كان رقيقا ولا يجوز قرضه. ها، قالوا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأنه إذا أقرضه لفلان، أقرض الجارية لفلان، قد يطأها وهي عنده، صح ولا لا؟ ويكون سيدها وطئها، تختلط الأنساب ولا ما تختلط؟ فمنعوا قرضه، منعوا قرض بني آدم. هل يجوز قرض الحيوان؟ قطعا يجوز، لأن عندنا نص الرسول استسلف بكرا ورد رباعيا صلى الله عليه وسلم. إذن منعوا قرض الحيوان، قالوا لأنه قد يكون جارية فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب، أما الحيوان فلا إشكال في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض حيوانا ورد أفضل منه، ورد أفضل منه. ثم انتقل المؤلف إلى الشروط التي للقرض، فقال: ويشترط علم قدره ووصفه. يعني لا بد من علم قدر القرض ووصفه، لأننا إذا لم نعلم قدره كيف نرد بدله، صح ولا لا؟ إذا لم نعلم وصفه كيف نرد بدله؟ ما يمكن. فلو أن إنسانا جاب كرتون فيه مثل الساعة ذي أو غيرها وقال: خذ، هذا قرض، ولم يعلم عنها لا المقرض ولا المقترض، كيف يرد؟ لابد أن يكون على بينة من وصفه وقدره، على بينة من وصفه وقدره، ليتمكن من رد بدله. قال: ويشترط أيضا كون مقرض يصح تبرعه، يعني جائز التصرف. لكن لو جاءنا صبي صغير وقال: خذ هذا قرض، ما يصح. لو جاءنا مجنون وقال: خذ هذا قرض، ما يصح. لو جاءنا سفيه وقال: خذ هذا قرض، ما يصح. لو جاءنا معسر محجور عليه وقال: خذ، ما يصح. لابد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد. وهذا مشروط في سائر عقود المعاملات. طيب، ويتم العقد بالقبول. يتم العقد بينهما بالقبول، يعني إذا قال له: أقرضتك كذا، قال هو: قبلت، تم العقد بينهم. ويملك ويلزم بالقبض، لأن خلاص لما قبض تصرف فيه، أصبح ملكا له، يتصرف فيه كيف يشاء. ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه. يعني لو أنه بعدما قبض، بعدما قبض قال له: رجعه لي، هونت، نقول: لا، خلاص ملكه المقترض، لكن هو يسدد لك الآن بدله حسب الشرط بينكما. ويثبت له البدل حالا، يثبت له البدل حالا، بدل بمجرد قبض القرض يثبت للمقرض، فلا يسوغ للمقترض أن يرد العين، لأن العين استفاد منها استنفدها. لو نقترض منه مثلا حاجة معينة، اقترض منه مثلا حيوان على سبيل المثال حيوان، وكده لها سنة يجي رجعه، ها أبس الحيوان استهلك واستنفد طاقته، فهو يرد بدله. نقول لأنه تصرف في القرض ويرد المثل إن كان له مثل، وإلا رد القيمة وقت القرض. طيب، هل القرض حال أم لا؟ الحنابلة يقولون وإن أجله لم يتأجل. الحنابلة يقولون وإن أجله القرض حال، ولهذا شوف عبارة المؤلف، ويثبت له البدل ها حالا، أو قل حالا يعني مباشرة يثبت له البدل بمجرد قبض القرض. لكن الحنابلة يرون أن القرض حال. شلون القرض حال؟ يعني أقرضتني 5000 ريال مباشرة تجي تطالبني، أعطيتنيها قبل ندخل المسجد، يوم سلمنا قلت الله يوفي عنا وعنك. طيب أنا وش استفدت؟ أنا توها بجيبي هالحين. أو أنا اقترضت منك وقلنا السداد في رمضان، إذا جانا إن شاء الله راتب رمضان أبسدد لك في 20 رمضان، يوم جاء بعد يومين قلت والله ترى احتجت. ما يصير. الحنابلة يقولون لا، له ذلك، ولكن الراجح أنه إذا أجله يتأجل. لماذا؟ لأن هذا من تمام الإرفاق، ومن تمام الإحسان، ومن تمام تسديد حاجة المقترض. وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله، أنه إذا أجله يتأجل، ولا يحق للمقرض أن يطالب به إلا في وقت أجله. لا يحق للمقرض أن يطالب به إلا في وقت أجله. ثم قال المؤلف فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني إما أن يكون مثلي أو متقوم. ما هو المثلي؟ المثلي عند الحنابلة هو المكيل والموزون. هذا عند الحنابلة يقول المكيل والموزون هو المثلي، يعني لأنه منضبط يرد مثله. والراجح أن المثلي ما كان له مثل مقارب له، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيره. إذن المثلي عند الحنابلة هو ما كان مكيلا أو موزونا، والراجح أن المثلي هو ما كان له مثل مقارب له. إذن المثلي يرد مثله، واضح ولا لا؟ وأما غير المثلي فيرد قيمته. لكن قيمته متى؟ هل هو وقت الوفاء ولا وقت القرض؟ هل هو وقت الوفاء ولا وقت القرض؟
وقت القرض. وقت القرض.
هونت عن الوفاء؟ عدلت؟ عدلتي. احنا بنعطيك مثال، بيقول لك بارك الله فيك انك قرضتنا الان قرض ووقت الوفاء قيمته كذا، فلما جاء وقت السداد قيمته، لانها ستختلف تراها، صح ولا لا؟ ولهذا قلنا لكم بالأمس مثل الأسهم هذه فيها أشكال كبير، لو أقرضه أسهم. بل مر معنا في وقت مضى الأرز كما تعلمون غلي غلى فاحش، سكر غلي غلى فاحش، صح ولا لا؟ فحنا نقول لا، القيمة وقت القرض، هذا هو العدل، القيمة وقت القرض، وقيمة وقت القرض فيها عدل بين المقترض والمقرض وليس وقت السداد. طيب، فإن كان متقوما يعني ليس مثليا فقيمته وقت القرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد مثله. ما لم يكن، وإن كان مثليا فمثله يعني يرد مثله، ما لم يكن معيبا، يعني إذا كان المثلي معيب فهنا يرد قيمته. طيب، قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. إيش معنى يحرمها؟ يعني يمنع التعامل بها. فلوس يعني انتهت صلاحيته، وإذا انتهت صلاحيته وش تصير هالفلوس؟ وش تصير؟ وش تصير يا أخوان؟ ما فهمت أو ما استوعبت؟ وش تصير؟ خلها ما ابن حاس، خلها أمهات 500 دي أمهات 100 ورق، ما ابن حاس. وش تصير؟ طيب هذا واحد طال عمرك سألني هالأيام عنده الفلوس هذه اللي لا ما يتعامل بها، يقول بس يوم يتم منه ب16,000. ها هو يسألني يقول يجوز ولا لا؟ قلت أحل من الفقع. تعرف الفقع؟ تعرفون الفقع ولا ما تعرف؟ قلت أحل من الفقع. لماذا قلنا أحل من الفقع؟ لأن الفقهاء رحمه الله يقولون إنه من أحل الطيبات. لماذا من أحل الطيبات؟ لأنه ينبت، ما لحد سلطان عليه، ينبت من الله جل وعلا، يعني مطر وخير وربيع ويطلع، فهو حلال صرف. فأنا قلت له حل من الفقع اللي يسمى الكمأة، معروف ها. طيب، فالمهم أنه الفلوس إلى منع السلطان التعامل بها أصبحت سلع، أصبحت مثل السلعة تباع وتشترى. بمعنى هل يشتريها بأكثر من قيمتها؟ نقول ما في إشكال، هو ريال لكن منع التعامل به، مثل الآن الأريل اللي كانت في وقت الملك عبد العزيز، الملك فيصل، الملك خالد رحمهم الله، كلها الآن ما يتعامل بها، صح ولا لا؟ الآن فلو جاء إنسان وباع الريال ب100 ريال يجوز ولا ما يجوز؟ نقول نعم، لأنها صارت سلعة، ما صارت الآن نقد، ما يتعامل به. فقول المؤلف هنا فيحرمها السلطان يمنعها فله القيمة. قيمة ماذا؟ قيمة الفلوس التي منعها السلطان حال القرض، يعني وقت القرض. نشوف وقت القرض، لأن أنا أقرضتها لأخي هذا والله هديه ركب البحر وراح 20 سنة، مثل بعض العلماء اللي يعني سافر وكان ابنه حمل في بطن زوجته، فلما رجع وجده يدرس في المسجد النبوي ولده، هذه مشهورة، أحد شيوخ يعني المالك، فوجده يدرس ربيعه، وجده يدرس، راح يتكسب وراح يجاهد، المهم راح أكثر من 20 سنة. فأخونا قرضناه وتوكل على الله ولا جل، بعد 20 سنة يوم جاء له الفلوس ممنوع التعامل بها، أقول نعطيك قبل قيمتها قبل 20 سنة، ما يجي يقول لا أبي قيمتها الآن هي سلعة تراث صارت، يقول له لا، قيمتها وقت القرض. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يعني فيه الضمير يعود على ماذا؟
القرض.
على القرض، لأن هذا فيه استيثاق لحق، أنا أبقرضك ما يخالف أتعاون معك، لكن أخاف أن ذمك تصير وسط، أقول جيب لي واحد موثوق، جيب لي واحد معروف، ما من المسجد، مؤذن المسجد، طالب العلم فلاني، التاجر الفلاني، واحد معروف، فمن حقي أن أطلب ضامين أو رهن. وتعرفون الحديث في الصحيح لما الرسول صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا، ماذا طلب اليهودي؟ طلب درعه، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. شفتوا الدنيا ماذا تساوي عند أكرم الخلق، أفضل الخلق، أحب الخلق إلى الله، الذي لو أراد الدنيا كلها جاءت إليه منقادة، ومع ذلك يموت ودرعه مرهونة عند يهودي ما عنده شيء يشتري به صلى الله عليه وسلم. الدنيا قوي علاقتك مع ربك، وثق صلتك مع ربك، احذر أن يعني تخون جوارحك لأنها مستنطقة يوم العرض على الله، وباقي الأمور الله جل وعلا يعني يكفلك إياه. أصدق مع ربك في طلب العلم، أصدق مع ربك في علاقتك معه، علاقتك مع الناس، أما الدنيا لا تهتم منها. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: ويجوز قرض الماء كيلا. يجوز قرض الماء كيلا، لأنه مثل المائعات، مثل المائعات فهو يكال كيل، وهذا إذا كان يعني مثل الآن الحالة عنده، وحنا الآن مقاييسنا للماء هل هي بالكيل ولا باللتر؟ باللتر. طيب، اللتر هذا اللتر الواحد وش يعادل لو بغينا نازنة بالكيلو جرام؟ أنا قبل 7 سنوات أو 8 شرحت لزملائكم هنا وبينا في باب الطهارة، وبينا في الكتاب العمدة، وبينا أن الكيلو جرام مقابل لللتر تقريبا تقريبا، يعني وزننا هذا بأكثر من مكان. ومن أجل تعرفوا هذا جيدا، خذ لك علبة الماء هذه اللتر ولا نصف لتر، حطها بالميزان عند المحل التجاري، شوفوا جو وزنها متقارب تماما. فاللتر يعادل كيلو جرام ماء. وشو احنا نتكلم في المويه؟ لا، تبي تجيب لي عصير من هالثقيل ذا؟ خير، الله يرضى عليك. لتر العصير الثقيل هذا الكوكتيل خير خير، ولا تجيب ليمون خفيف مرة يختلف. طيب، إذن يثبت البدل بمجرد قبض القرض، فلا يرد العين لأنه تصرف فيه، وإنما يرد المثل إن كان له مثل، وإلا رد القيمة. وهكذا قرض الماء له أن يكيله، لكن إذا كان الماء مو بيكال ولا بالألتار، في بعض البلاد الإسلامية يعني يقوم يطلع الماء بالزمن، كل 5 دقائق يطلع يعني كمية من الماء، نقول خلاص يقدر بالنوبة. شلون قدر بالنوبة؟ يعني نقول مثل ما أعطاك 5 دقائق تستفيد من هالبئر، يعني تسمونها تزعب، إيه أنا خفت أجي أقول هالكلمة دي، إيه يعني بالدلو تزعب بالدلو، فهو يخليك 5 دقائق بداله، يقول أنت مكاني، يقول أنت مكاني تأخذ من هالبير ده خلال 5 دقائق، لأني أنا أخذت منك، استقرضت منك 5 دقائق، وأنا أشيل بالدلو من هذا البئر. قال: والخبز والخمير عددا. الخبز والخمير، أولا الخمير هذا هل كان معروفا في السابق ولا ما هو معروف؟ نقول نعم معروف في السابق. شوف الآن المؤلف يعني قبل 100 سنة ومع ذلك يقول الخمير، والخمير هو المعروف، والخبز أنواع الخبز، والخبز كان معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف صح ولا لا؟ ولهذا لما في إحدى الغزوات جاء الضيوف وكان الخبز في التنور، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا فأكلوا حتى شبعوا، كل اللي دخلوا أكلوا حتى شبعوا. لكن عندنا الآن شيء في القرض موجود في بيوتنا، يعني الجار الآن يطق على المرأة، تطق على جارتها وتقول أبونا ما هم موجود، أعطينا شوي رز، أعطينا شوي طحين، أعطينا شوي سكر، شوي شاهي، قهوة، هيل، مو هذا موجود ولا جابونا، إن شاء الله أعطيناكم مكان. هذا وش تسمونه، قرض ولا ما هو بقرض؟ طبعا هذه المرأة اللي جاية ما تقبل الصدقة، لو كانت صدقة ما أخذتها، ما تبيها هبة، لا، هي ما قالت عطيني، هي قالت سلفيني بهالعبارة، العبارة الدارجة الآن عند سلفين. وقلت لكم أنا أمس السلف بمعنى السلم غير السلف بمعنى القرض، هم يريدون قرض. لكن هل المرأة هذه إذا جاءت هذه الحاجة الأرز وغيره، هل هي تعطيها نفس الكمية كما قلنا قبل قليل لابد من معرفة قدره ووصفه، ولا ما أبدا ما تعطيها نفس الكمية أبدا، قد تزيد وقد تنقص. طيب وش تكيفون هذا؟ نقول عملكم يا الناس خطأ، ولا نقول عملكم يا الناس صح؟ ها ها، على العموم عبارة أخينا عبارة فقيه، نقول يسير مغتفر، فعلا هذا يسير مغتفر، والناس يتسامحون فيه في العادة. أصلا هي ما جت تطلب من جارتها إلا أنها متسامحينهم في هذا، حتى لو جارتها ما أعطتها شيء تروح تقول لها أعطينا، وإن أنت طلعي إلا أنت أخذتي، ما يمكن لها. ولهذا إذا طبخوا الطعام يعطون جيرانهم، فهذا من العادات الجميلة الموجودة عندنا الآن، وهذا نقول يتسامح فيه عادة والناس يتساهلون فيه، وهو يسير مغتفر الفرق سواء كان أنقص أو كان أكثر. طيب، فهم يسمونه قرض ولا هو الحقيقة أقرب ما يكون إلى العطية أو الهبة، لكنهم ما يقبلونه عطية فيقولون قرض. قال والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني ما يقصد زيادة. ولهذا ورد حديث إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، يعني لا يراد به الزيادة. واحد الإخوة بالأمس أدري هو موجود ولا لا، سألني عن الخمير، موجود ولا ما هو موجود؟ وقال يعني الخمير، قلت الخمير موجود من قديم، يعني معروف من قديم. قال لا انه ما هو موجود. قلت لا، الخمير موجود الان، المؤلف نص عليه رحمه الله. طيب، قال المؤلف وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. وأما مسألة يعني رد خير من القرض، فإذا كان من غير شرط فلا إشكال فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد خيرا مما اقترض صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كل قرض جر نفعا أحيانا قد تكون عكسية، يكون النفع لمن؟ للمقترض. أحيانا يكون النفع للمقترض، هل في هذا إشكال؟ أي الأصل أنه إحسان، لكن أحيانا يكون النفع، يكون فيه نفع زايد أيضا للمقترض، فلا إشكال فيها. طيب، وش رأيكم بالقروض البنكية؟ القروض البنكية جائزة ولا ما هي جائزة؟ القروض البنكية إذا كان فيها ربا أو تحايل على الربا فإنها لا تجوز بأي حال من الأحوال، سواء كانت معادن أو كانت حديد أو كانت أسهم أو غيرها، إذا كان فيها ربا أو شبهة ربا فإنها محرم. ومعظم القروض الموجودة الآن لا تخلو من شبهة الربا، معظم القروض. طيب، عندك الآن قرض أنت عند البنك الفلاني وتريد أن تأخذ قرضا آخر، فالبنك يقول ما أعطيك حتى تسدد القرض الأول، فيقوم ويقرضك لكنه خصم ها بقية القرض الأول ويعطيك، يجوز هذا ولا ما يجوز؟
يجوز
ولا ما يجوز؟ صورة واضحة ولا ما واضحة لكم؟ طيب ما تشوفون أنتم الدعايات اللي على الصرافات أحيانا أبو فلان أبو العلا أبو كذا للقروض، ما شفتوها؟ دعايات عجيبة يعني، والأسماء غريبة. فأنا الآن عندي قرض عند البنك الفلاني، ها، وأبي قرض ثاني، أنا باقي بقرضي الآن 20,000. قال ما عندي مانع أعطيك قرض بمئتين ألف 300,000 بشرط أنك تسدد ما عليك من القرض الأول. فيقوم هو يجري عملية القرض ويحسم 20,000 ويعطيني الباقي، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها، ما يجوز. ليش؟ هذا صاحب، هذا الطرف الآخر، خلنا من الطرف الآخر. الطرف الآخر هذه لا إشكال في حرمتها لأنه يأخذ زيادة، لكن خلنا في نفس البنك، ها، ما تجوز. ليش؟ لا، هذا
لم يملكه بعد،
هذا تعليل عليل. لا، في شيء أوضح من هذا،
لأنه لم يملكه بعد.
من صور قلب الدين، أحسنت، هذا صح. وأيضا لا، ما ضعف الدين، لا، هو أنهى المعاملة الأولى. تصوروا بارك الله فيكم، الآن هو يبي يأخذ منك 20,000، صح ولا لا؟ 20,000 ذي المفروض أنها ما تحل إلا متى؟ بعد سنة مثلا، لأنها تتحل أشهر بعد سنة، ويبي يأخذها منك الآن من أجل يعطيك قرض الآن. وإذا عطاك قرض الآن يبي يراعيك في مسألة مدة زود سنة. صريح هذا؟ ربا صريح ولا لا؟ ربا صريح يا أخوان، ربا صريح، علاوة على ما فيه من قلب الدين. هو فعلا قلب دين، هو الآن بس تحايلا قال بأخذ منك، كله ما عنده إشكال يرحلها 20,000 ويخليها مع القرض الأول. ولهذا ما هو المخرج الشرعي؟ نقول المخرج الشرعي يا من تريد قرضا آخر استسلف من فلان أو فلان فلوس وسدد البنك وأنه معاملك معه وخذ قرض جديد، هذا هو المخرج الشرعي. ولاحظوا الفرق بينهما شيء بسيط، بس تصرف هنا يجوز. لكن تجي الواحد المحط له دعاية ويقوم ويعطيك الآن 100,000 وتروح تسددها البنك، ثم تأخذ قرض ثاني بكرة أو بنفس اليوم وترجع لهذا 105,000، تقول هذا عين الربا، هذا اللي يفعلونه الآن، وهذا عين الربا، حمان الله وإياكم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. فإن فعل ذلك بلا شرط، يعني زاد في الرد أو قضى خيرا منه بلا مواطأة، جاز لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أني أنا أعرف أن فلان من الناس كل ما اقترض رد أكثر، فرحت لما قلت أبو فلان ما تحتاج سلف، لأني عارف أنه يرد أكثر، هل يجوز هذا؟ يعني أنا قرضت الآن وأنا عارف أنه يرد أكثر، ها؟ نعم، نقول هذا تحايل، ومن أهل العلم أن يقول أنه يجوز ولا حرج في هذا، لأنه ما شرط شرط وإنما كان هذا بينهما.
والحديث الآخر
لا شك أن الاحتياط الابتعاد عنه. قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه، يعني لزم المقرض ولا المقترض؟ هنا لزم ربه المقرض ولا المقترض؟
المقرض،
المقرض، المقرض، لزم ربه قبوله، الفاعل قبوله، مع أمن البلد والطريق. يعني مثل حوالة بنكية، أنا اقترضت منك بالدمام وبسدد لك بالرياض، هل تقول لا سدد لي بالدمام؟ أبعطيك شيك بدل ما أخذت منك بالدمام بعطيك إيه بالرياض، يلزمك قبوله ولا ما يلزمك؟ ها، لو أنه هو نفسه قال سدد لي بالرياض ولا علي كلافة هنا عن طريق البنك أو عن طريق الشيك، يلزمني أيضا، واضح ولا لا؟ لكن لو كان لحمله مؤنة حديد، اقترضت منك أنا طن حديد بالدمام، قلت لي أنت تسدد لي طن حديد بالرياض، هين طن حديد كم بشال من دمام الرياض؟ ما أقل من 1000 ريال، صح ولا لا؟ نقول لا، أسدد لك بالرياض بس أنت اللي تدفع 1000 ريال، عشان ما يصير فيه محذور، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طيب، يعني الحديد وما في حكمه هذا لا إشكال أنه يحتاج إلى مؤنة وكلفة. طيب، لنفرض أنه حصل إشكال بين المتعاقدين عند ارتفاع السعر أو انخفاضه، والآن عرضت القضية أمام القاضي، ماذا يفعل؟ ارتفعت الأسعار، أنا متفق معك على شيء معين فارتفعت الأسعار فجأة أو انخفضت فجأة، إذا انخفضت لنفرض أني مقاول أنا وببني لك بيت، أببني مشروع مدرسة، فارتفعت الأسعار، المتضرر من إذا ارتفعت الأسعار؟
المالك.
من هو؟
المالك،
المقاول، المقاول. وإذا انخفضت الأسعار من المتضرر؟
المالك،
المالك اللي هو صاحب البيت، وأنا أخذ منك بالمتر تسليم مفتاح، صح ولا لا؟ فإما أن يتضرر المالك وإما أن يتضرر المقاول. في لنفرض أن حصل ارتفاع حاد دبل، هل نقول لا بيننا عقد نتمه؟ هل نقول بيننا عقد نتمه؟ ولا نقول لا أن هنا يلجأون إلى الصلح أو إلى المحكمة ويعني يضعوا شيئا لا يضر أحدهم، لا ضرر ولا ضرر، ها؟ هذا اللي يفعل، لا بد من هذا، لأن كونه الآن ارتفع الحديد الضعف سيتضرر المقاول، انخفض الحديد الضعف سيتضرر المالك مسكين، مسكن المتر 1200 والآن لو يمسكون الناس 800، متضرر هو لما متضرر متضرر، فهنا يلجأون إلى القضاء أو إلى من يصلح بينهم ويضع نسبة معينة بحيث يعني هذا يحمل هذا أو هذا يعين هذا. هذا ما يتعلق بالقرض، ونأخذ بعض النوازل المتعلقة به. النازلة الأولى، حكم تغير العملة وأثره في السداد. لو أني اقترضت منك أنا بالدولار، لا خلها بالليرة، بالليرة السورية اقترضت منك، وبعد أن جاءت الأحداث الآن انخفضت الليرة العملة انخفاض حاد، فأنت الآن هل تسدد لي بالليرة السورية؟ ها، واضح للسؤال؟ الآن تغيرت قيمة العملة، يعني العملة أصبحت متغيرة تماما، فهل له أثر في السداد أم لا؟ هل نقول يا مقترض رد بالعملة السورية وإن كان قبل القرض يساوي بالريال 1000 ريال والآن بالريال يعني يساوي 100 ريال، فهل ها قيمة وقت بالقيمة وقت القرض يسدد بالقيمة وقت القرض، وهنا نحسم الأمر، هنا نحسم الأمر. طيب، هل يجوز للمقترض أن يسدد بغير العملة؟ اقترضت منك بالريال وأريد أن أسدد لك بالدولار، هل يجوز للمقترض أن يسدد بغير العملة؟ تعرفون بيصير فيه فرق ولا لا؟ نقول نعم، إذا تراضيا فله أن يسدد، لكن بشرط أن تكون بقيمة العملة وقت القرض. نقول نعم يجوز أن يسدد بغير العملة، لكن يكون بالقيمة وقت القرض، بالقيمة وقت القرض. طيب، أيضا من المسائل التعامل بالشيك، هل يعتبر الشيك قبض ولا لا؟ إذا كان هذا قبض محتجز. طيب، هل تشتري به ذهب؟ معك شيك مصدق، هل تشتري به ذهب؟ اي، فانتبهوا بارك الله. حنا نقول نعم الشيك المصدق فعلا يعني يأخذ حكم القبض في شراء السلع، في مسألة القروض، في كذا، لكن في شراء الذهب محل نظر، لأنه إذا تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، يقتضي هذا أن يعني لا يكون، لأنه قد يذهب في الشيك المصدق ما يقبلون توقيع مثلا الشخص، قد يذهب في الشيك المصدق ويكون فيه إشكال على حساب الشخص نفسه. فنقول الاحتياط هو أن في مسألة الذهب والفضة فقط أن يكون سيولة، أن يكون سيولة. طيب، كفالة الاستقدام هذه لها علاقة بالقرض، وش علاقتها بالقرض؟ كفالة الاستقدام وش علاقتها بالقرض؟ من يعرف وش علاقة كفالة الاستقدام بالقرض؟ أي نعم، وش علاقتها؟ نعم، لأنهم الآن يبيعون نفس الفيزة على نفس العامل بقيمة أعلى، وبعضهم الآن إذا أخذ فيزة وأحضر سواء كان عامل أو فني أو محاسب أو غيره يأخذ نفس القيمة، والدولة ألزمت الكفيل أن يدفع القيمة هو ولا يأخذها من العامل، وللأسف كثير من الناس الآن يأخذها من العامل، وهذا ظلم، وهذا ظلم، وهذا المال محرم الذي يأخذه من العامل، لأن الدولة ألزمته أن يدفع هو 2000 ريال هو اللي يدفعه، فلا يأخذها لا من العامل ولا من الخادمة ولا من غيرهم. طيب، جمعيات الموظفين المعمول بها الآن، نجتمع حنا 5 10 في مدرسة في دائرة حكومية، وكل واحد يسلم 1000 و2000 و3000 و4000 وكذا وتدور علينا، هل هي قرض جر نفعا؟ هل هي قرض جر نفعا؟ فكر فيها شوي. شوف يا حبيبي، اللي ياخذهن الأول مثل اللي ياخذهن التالي، الآن المدة سنة واخذتنا الأول ودخلت المساهمة وافتح الله علي فيها وضعيف ذاك ينتظر ما غير يسلم لنا ولا هو بأخذها إلا بعد سنة، ها المال ويش محروف، لكن هو الآن اللي يأخذها الأول مو مثل اللي يأخذها الأخير. نعم، يعني ما يبقى قرض جرى نفعا. نعم، هذا هو الراجح. على العموم مسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين منهم ما يرى أنها قرض جر نفع، والذي يظهر أنها ليست قرضا جر نفعا، وإنما هي حسب اتفاقهم حسب شرطهم. يعني أحيانا يريدها الإنسان مجرد توفير، فهو ما يريد أخذها أول واحد، يريد أخذها آخر شيء. فعندي أنا أنه لا إشكال فيها وليست من القرض الذي جر نفعا. شيخ محمد يرى جوازه، نعم لا يخالف فيها من مشايخنا إلا الشيخ صالح فوزان، يراها ما فيها شيء، عرضت على هيئة كبار العلماء فقروها بالأغلبية، الشيخ صالح فوزان هو اللي شدد فيها حفظه الله. طيب، بعض البنوك تضع شرط جزائي على القرض، على سداد القرض، إذا تأخرت نزيد عليك، يجوز ولا ما يجوز؟
لا يجوز،
هذا ربا صريح، ربا صريح. وضع شرط جزائي عند التأخر عن السداد نقول هذا ربا صريح. طيب، الحسابات الجارية في البنوك هل هي قرض أم وديعة؟ حسابات الجارية في البنوك وديعة ولا قرض؟
قرض.
طيب، أنت وش تكتب في الاتفاقية معهم، قرض ولا وديعة؟
قرض.
إذا جيت تبي تحط بحسابك 10,000 20,000، ما بيكتبون وديعة فوق؟ أين؟ لا لا، هذا خطأ يا شيخ، هذا خطأ ولا ينبغي، وليست وديعة. تعرفون ما الذي يترتب عليها إذا قلنا وديعة ولا قلنا قرض؟ نعم. والوديعة يزيد فيها ولا ما يزيد؟ يزيد فيها. أنت ودعت عندي الآن لك شيء وحطيت معها أنا زود، فيه إشكال من ناحية شرعية؟ يا حبيبي ودعت عندي 20 رأس غنم وحطيت معها 5 لك، فيه إشكال؟ لكن القرض لا، ما يجوز، قرض جر نفع، صح ولا لا؟ فالوديعة يعني تختلف من حيث الضمان، تختلف من حيث الزيادة. فنحن نقول هذه الحسابات الجارية الآن قروض وليست ودائع، هي قروض وليست ودائع. ولهذا الوثيقة اللي توقعها مع البنك عند فتح الحساب منصوص فيها، لأن مشكلة ترى لو هي وديعة لازمهم يرجعونها كما هي، هم الآن قرشاتك اللي تعطيهم، يغيرونها ولا ما يغيرونها، يستفيدون منها ولا ما يستفيدون منها، يشغلونها ولا ما يشغلونها، حتى فوائدها لهم أنت ما تأخذ منها شيء، صح ولا لا؟ فالمهم أنها قرض وليست وديعة. طيب، هنا معاملة جديدة سئلت عنها قبل 2 أو 3، وهي ما تفعله بعض البنوك من وضع نقاط مقابل الرصيد. عندك رصيد يعطونك نقاط، رصيدك 100,000 يعطونك 10 نقاط، 1,000,000 100 نقطة، 2,000,000 200 نقطة، 10,000,000 1,000 نقطة. طيب وش هالنقاط؟ يقول هالنقاط راح يشتر من محل الجميح، راح يشتر من المحلات الكبار، أنا ما أعرف المحلات الكبار ومما وقفت عليه أنهم يقولون راح المحل الذهب الفلاني وذهب، ايش رايكم بهذا؟ يعني قرض جر نفعا لا شك فيها، بس ما سموها فلوس، سموها نقاط، سموها نقاط. هذا من التحايل ايضا على هذا الامر، ونقف على هذا ونكمل ان شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، كيف؟
هل تدخل فيها النقاط التي يقدمها شركات الاتصالات؟
لا 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 لا، هذه مختلفة يا شيخ، لا لا هذه مختلفة تماما. شركة الاتصالات طال عمرك أنت ما قرضتها، شركة الاتصالات ما قرضتهم، لكن أنت حسب مكالماتك ما لها علاقة، هذا قرض، هذه فلوسك على قدر رصيدك يعطونك نقاط. هذا قرض جر نفع. هذا الشرط الجزائي اللي قلنا ما يجوز. هذا ما يجوز لأنه يؤدي إلى الربا. هذا شرط جزائي تضعه البنوك إذا تأخر عن السداد يفرضون عليه غرامة حتى صاحب العمارة. ما يجوز حتى صاحب العمارة ما دام تأخر عن السداد يضع شرط جزائي. لكن هذا يختلف لو كان بيحسم عليك، لو كان بيحسم عليك، يعني عندنا مقاول يبني لك بنا وقلت كل يوم تأخر أحسم عليك، هذا ما في شيء. لكن هنا في مسألة السداد يؤدي إلى الربا، لأنه يطلبك الآن 1000 ريال، إذا ما سددت 1000 تصير 1100 ربا، ولا ما هو بربا؟ ربا صريح. يأخذ حقه بضمين أو كفيل أو رهن، هنا يأخذ حقه.
شيخنا
نعم،
طالما أن السلع الحديث ثبت الأسعار
ألا
يلزمهم ذلك؟
ألا. أنا عمرت لي مكتبة خاصة وضعت هذا الشرط، قلت إن زادت النسبة في الارتفاع أو الانخفاض عن 10% فلا يتحملها الطرف أحد الطرفين، وإن كانت في حدود 10% فأقل فيتحملها. أنا أتحملها إن انخفضت، وأنت تتحملها إن زادت. ما فوقها في ظلم لي ولك. وضعنا شرط وتريحنا.
هو أفضل على سبيل الإلزام.
خصوصاً هذا يحل الإشكال، الشرط يحل الإشكال. نكمل إن شاء الله في الدرس الآخر. ما في شيء، ما في شيء. وأيضا الصرف من جهاز غير الجهاز اللي منه صرافتك ما في شيء، مع أنهم يأخذون يعني على العملية 4 ريالات، لكن ما يأخذونها منك، يأخذونها من البنك الآخر، هذا ما في شيء. إذا أخذوه نسبة هذا ربا يا شيخ. إذا كان نسبة حسب كبر المبلغ هذا ربا، لكن إذا كان مبلغ مقطوع حسب يعني النواحي الإدارية هذا سهل فيه بعض أهل العلم. ها؟ حوالة؟ أيوة، الحوالة ستأتينا إن شاء الله في الدرس بعد الدرس الثاني أو الثالث بعد المغرب بإذن الله، نأخذ باب الحوالة والضمان والكفالة إن شاء الله.